بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زال الحديث عن الغيبة وعن أكل لحوم الناس وما يجب على من حضر مجلس غيبة أو غيبة، يجوز الوجهين، غيبة ما يجب على من حضر مجلس غيبة، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره إذا ظلم وأن يذب عن عرضه إذا خاض فيه منافق أو ظالم لا يخشى يوم الحساب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حمى مؤمنا من منافق أراه أو أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. والحديثان رواهما أبو داود بإسناد حسن. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. والحديث رواه أحمد وإسناده حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. والحديث أيضا حسن، رواه البياقي في الشعب والضياء وصححه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. وهذا يبين فضل الدفاع عمن وقعت عليه غيبة من آكل لحوم الناس من الرجال والنسناس. ولذلك يجب على المسلم إذا حضر هذه المجالس لا يسكت، وإن كان فيه حياء كما يقال، وهذا حياء كاذب، إن كان فيه حياء لابد أن ينتفض وأن يقوم فورا من هذا المجلس. أما أن يجلس ويستمع لأكل لحوم المسلمين فهذا من أعظم الظلم ومن أشد البغي. وما أظن هناك أمر أبشع من هذا المشهد: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لحم أخيه ميتا، يعني ليس لحم حي لأن هذا غائب، لحم ميت، من يحب هذا؟ وهذا ما التزمه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق إخوانهم. كيف نفذ وكيف طبق هذا الكلام عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل فيهم الوحي؟ فقد سمع عمار بن ياسر رجلا ينال من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال اسكت مقبوحا منبوحا، فأشهد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي رواية أضرب مقبوحا أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في يوم الجمل. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتابوك ما فعل كعب بن مالك وكان قد تخلف عن جيش العسرة. فقال رجل من بني سلمة ونظرا لبشاعة ما قال هذا الرجل ما ذكر بالاسم، ما حد يعرف اسمه إلا أن القبيلة من بني سلمة، قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني اللي شغله انه لابس هدوم جميلة وبيخبختر وشايف نفسه، في عطفيه ينظر الى جنبيه يعني يتبختر. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، انظروا كيف دون اسم معاذ الذي دافع عن هذا الذي اغتيب او هذا المغتاب، بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. وده ينبغي الإنسان في أي موطن. طيب هنا في مشكلة، لو أن إنسانا نعلم عنه شرا، إنسان نعرف أنه فيه شر ولكن ذكر بغيبة، أنت وأنت جالس لا تعلم أن هذه الغيبة فيه على اليقين رغم أنك تعلم أن فيه شر مستطير ولا تتيقن، لا تعلم تماما أن هذه فيه، ماذا يجب عليك؟ هتقول نعم ده أنا أعلم كذا، وتضيف من بلاياك ورزاياك لمن أكل في لحم؟ الجواب لا، ده لابد أنت واجب عليك أن تذب عن هذه الجزئية لأنك لا تعلمها. تقول له لا ما علمنا هذه فيه أو لا نعلمها فيه. طب لو كانت فيه لا تذكر، وهذا كما سنبين فيما بعد إن شاء الله تعالى بأن يعني ما هو الذي يجوز من الغيبة وما لا يجوز، ما هي المواطن والمواضع التي يجوز فيها الغيبة والتي لا يجوز. وقال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيرا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا السكوت يعني فسره العلماء إقرارا لإنكار معاذ على من فعل غيبة أو تلبس بها، يعني إقرار لما قال معاذ، وتشريعا لمثله بالرد على المغتاب، إن أي إنسان يسمع غيبة ينكره. وفي حديث عدنان بن مالك رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أين مالك بن الدخشم أو الدخشم، فقال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ذب ذلك أو ذبها عن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الشواهد كما قال هذا الذي قال ذاك منافق قالوا لا نعرف ما جالسه إلا مع المنافقين، ما بيجلس إلا مع المنافقين، إذن هو منافق. فدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو فتح الباب كل من كلم منافق كل من كلم فاسق صار منافقا صار فاسقا، لا ثم لا، ينبغي يكون هناك ضابط، وإلا أوقعنا الأمة جميعا في حرج، وكل من سلم على منافق صار منافقا أو كل من سلم على فاسقا صار فاسقا إلى آخره. فينبغي أن يكون هناك تحرز من رمي أعراض المسلمين أبدا. وكان بين سعد وخالد أي ابن الوليد رضي الله عنهما كلام، فذهب رجل يقع في خالد رضي الله عنه عند سعد، فقال له أي سعد: مه، أي أسكت زجر، مه، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. يعني هذا الخلاف ما وصل إلى حد أن نطعن في دين بعض أو أن تتكلم في عرضي بحضرتي، إذن ما كان بينك وبين أخيك من شحناء، من خلافات، من لا تسمح لمخلوق قط أن يوسع ما بينك وبينه أبدا. ولذلك وقع أيضا خلاف بين عالم وآخر، والخلاف في الشجار وبعض الأمور بينهما، فجاء رجل يسعى لأحدهما يقول له: كنت عند فلان وقال كذا وكذا، وبدأ يوسع في الكلام، فقال: اسكت، فإن العلماء كطرفي مقص. يعني أنا وهو زي المقص كده، من دخل بينهما قص، إذن لا تدخل بيننا، دعنا. وهذا طبعا لزاما على أي مسلم أن يسمع غيبة في أي إنسان حتى لو كان على يقين أنها فيه. وعن ابن عون قال: كانوا إذا ذكروا عند محمد أي ابن سيرين رجلا بسيئة ذكره هو بأحسن ما يعلم. وذا كما قلت الآن آنفا، لو أن رجلا فيه كل ظلم وبغي وفيه ما فيه، ثم ذكر أمامك بهذه الأشياء وأنت تعلم أنها فيه، ولكن ليس هناك مجال ولا علة من ذكر هذه المساوئ، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ فتش ماذا فيه من خير. ربما لم تجد إلا أنه يصلي، لابد أن تذب عنه، تقول: والله ما علمنا عنه إلا خير، رأيناه يصلي في المسجد، أو يأتي إلى المسجد، أو يحافظ على الصلاة إلى غيره. لابد أن تذب وتدافع عن أعراض المسلمين لئلا ينتشر ذكر السوء بين المسلمين. ولو تركنا الناس، لو كل واحد منا جلس يشرح ويجرح فلان وفلان وفلان، من بقي؟ من يسلم من السوء؟ يظل كل منا يجرح، ليس له هم إلا، لأن يا إخواننا غالبا لا يذكر الخير. يعني ما رأينا أحدا كده جلس مجلس وبيجلس ويمدح فلان وعي، أبدا، يكون هذا في غيبته، إما في وجهه على سبيل النفاق، أما في الغيبة ينظر جدا. إنك ترى مجموعة تجلس، محاسن أحد من الصحابة، محاسن أحد من التابعين، محاسن أحد من أهل، هذا مش موجود، يندر. لكن المساوئ كثيرة. وذلك لما وقع المسور بن مخرمة في معاوية رضي الله عنه، فوقع المسور يعني في حاجة، فسافر إلى معاوية يطلب منه هذه الحاجة، فقال له معاوية رضي الله عنه، كان أمير المؤمنين: ما فعل طعنك في الأئمة؟ أنت عملت تتكلم علي في كل مكان. فقال: دعك عن هذا وأحسن. فقال: والله لن أدعك حتى تخبرني بما فيه. لازم تقول إيه اللي بتقوله فيه، ليه بتقولي فيه كده؟ قال المسور: فما تركت سوءة إلا وذكرتها له في كذا وكذا وكذا وكذا، وقعد يذكر له اللي بيقوله. فقال له: وما ذكرت من الخير؟ فهل في أهل معاوية رضي الله عنه كل شر، ما فيش حاجة من الخير؟ ما ذكرت من الخير؟ قال المسور: ما يذكر إلا الشر. هو في حد ممكن يقعد يتكلم على واحد يقول ده كويس وشرف؟ أبدا، لا بد المجلس يكون كله شر، غيبة، هتك أعراض وأكل لحوم فقط. لكن أنك تطلع من المجلس بلحم جميل حلو، ما يستحيل. وإذا كان هذا الباب يجب أن يغلق ويجب أن يسد تماما في أي مجلس، مجرد سماع ذكر فلان أي بأي طريقة، حاول أن تضيق صدرك وأن تغلق أذنك وأن تحيل بينك وبين سماع هذا العفن الذي يؤدي إلى فساد قلبك أنت قبل فساد قلب الذي يقتاب. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها وأن يزجر قائلها، لابد يرد ويزجر هذا. طبعا أنا عارف أنه فيش استحالة واحد من هذا الكلام، هيقعد يسمع كده وأقل ما فيها يمكن يسكت. لكن الشرع المفروض حينما ترى عرض يهتك، لأن الإعراض ليس الزنا فقط، أي عرض بسب بلعن بشتم بهتك بأي صورة حرام. ولكن يعني جاءت الشرائع من أصول الشرائع حماية الإعراض، عرضك شرفك نفسك، فينبغي للمسلم أن يذب عن هذه الأعراض ولا يقع فيها، فينبغي أن يردها وأن يزجر قائلها. فإن لم ينزجر بالكلام، انظروا الكلام النووي، زجره باليد، إما يسدوه وإما يضربه، قل اسكت ما تتكلمش في الناس. فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس، عاجز مش عارف يعمل حاجة، يبقى لابد ايه لزاما عليه ألا يجلس في هذا المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. طب لو كانت الغيبة لواحد من أهل العلم أو رجل من أهل القرآن أو من أهل الصلاح، هذا أعظم وأشد إنك لا تسمع هذا الكلام ولا تلقي بأذنك إلى هذا السوء العظيم. ذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه دعي إلى طعام، وإبراهيم بن أدهم هذا كان من العباد، فذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه دعي إلى طعام، فلما جلس قالوا إن فلانا لم يجئ، فلان ما جاش، فقال رجل منهم إن فلانا رجل ثقيل، يعني تقيل، ما عرفش إيه عشان تقيل، يعني إما أنه سمين إما تقيل ثقيل الدم، المهم كلمة يعني تبين سخرية واستنقاص من هذا الرجل لعدم مجيئه، إن فلانا رجل ثقيل. فقال إبراهيم إنما فعل هذا بي بطني حين شهدت طعاما اغتبت أو اغتيب فيه مسلم، فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام. يعني اللي جابني هنا أن أنا معزوم عشان بطني وأسمع هذا الكلام الذي يعني أدى إلى اغتياب مسلم. إن غيبة المسلم ظلم وتعد لحدود الله. ودايما هنا الكلام الغيبة ذكرك أخاك بما إيه بما هو فيه، لأن البعض متصور إن الغيبة إنك تذكره بكلام مش فيه، بكلام يعني ليس يعني حقيقي فيه. ذكرك أخاك بما هو فيه بهتان، وبما أقصد بما فيه غيبة وبما ليس فيه بهتان، فأنت ذكرته بهذا الشر وهو فعلا فيه، هذه غيبة. لأنك لو أنك من أهل الخير لو واجهته بهذا الكلام، أنت ترى أن فيه عيب من العيوب، ماذا تفعل؟ تريد أن تغير العيب، هل كلامك في غيبتي يغير العيب؟ لا والله لا يغير، بل يزيده نفورا حينما يسمع أنك تجلس في أماكن وتهتك عرضة وتنهش لحمة، لا يسمع. لكن حينما تأتي أنت وتعرض عليه ما ترى أنت تفعل كذا وكذا وتأتي تكلمه بهذه الأشياء وتنصحه، هذا وضع يختلف. فهنا فالغيبة ظلم وتعد لحدود الله عز وجل، وقد قال تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومحاصرة لهؤلاء الظالمين نهت الشريعة عن الركون إليهم، عشان بقى تعمل حصار لهذا الظالم المغتاب ماذا تفعل؟ لا تركن إليه ولا تجلس مجالسه. وقال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وعن معاشرتهم ومساكنتهم والقعود معهم، قال عز وجل فلا تقعدوا بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا حضرت أمرا ليس بطاعة لله عز وجل ولا تقدر أن تنهى عنه فتنح عنهم. إذا حضرت مجلس وعاجز عن التغيير ابتعد، واتركهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم أو شهد أو سمع. أي مكان لا بد أن تتكلم إن رأيت أو سمعت أو شهد. وغيبة المسلم من اللغو القبيح الذي يتنزه المؤمنون عن حضور مجالسه والإنصات إليه. قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال سبحانه: وإذا مروا باللغو مروا كراما. المتنزهون عن الغيبة أو الغيبة، يعني كيف الإنسان يتنزه، وصور هؤلاء الذين يتنزهون عن هذه الغيبة. فكان التنزه عن الغيبة كغيره من الفضائل هي سمة سائدة عند السلف الصالح والقرون الفاضلة. يعني كان أصل عندهم أنهم لا يحضرون أي مجلس في غيبة أيا كانت هذه المجالس. قال إياس بن معاوية بن قرة: كان أفضلهم عندهم، أي عند الصحابة رضي الله عنهم، أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. أفضل واحد صدر سليم وما يغتاب. وعن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله قال: من أخلاق الصديقين ألا يحلفوا بالله، مش كل حاجة بقى حلف، طول ما أنت جالس رايح جاي تحلف، ألا يحلفوا بالله وألا يغتابوا ولا يغتاب عندهم وألا يشبعوا ما يمليش بطنهم، وإذا وعدوا لم يخلفوا ولا يمزحون أصلا، لا يعرفوا المزاح إلا الكلام العرب. وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. هذه العبادة، لأن الصيام والصلاة وهذه الأشياء كل الناس يفعلون، سهل جدا، سهل أن تقوم الليل أن تصوم النهار، لكن ليس بسهل أن تكف لسانك عن أعراض المسلمين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى واصفا شيخه عبد الوهاب الأنماطي، وقال من ضمن كلامه، قال: كان على قانون السلف، يعني على طريقة من مضى، لم يسمع في مجلسه غيبة، يعني ليس مجالسه من مجالس هتك أعراض المسلمين. ثم عز هذا الخلق في من أتى بعدهم. قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: من عزة السلام من الغيبة أنه لم يسلم منها إلا القليل، لأنها عزيزة وفعل نادر، فما سلم من الغيبة إلا القليل. فإذا كان المتنزهون عن الغيبة في عهده قلة، فما بالك بزماننا نحن، وكما قيل: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز أو أقل من القليل. وعن أبي الرقاد قال: خرجت مع مولاي وأنا غلام، ذهبت إلى حذيفة فسمعته يقول: إن كان رجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وينزل في القرآن، ومنهم من يقول كذا وكلمة، هو منافق، يصير بالكلمة منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات من هذا الكلم، رغم أنها في العصر الأول كان من قال صار منافقا، ونزلت الآيات في ذكر فلان، ومنهم من قال كذا ويقول كذا. وعن الحسن بن صالح قال: فتشت عن الورع، الورع الذي يحجزك ويمنعك من كل سوء، فتشت عن الورع فلم أره في شيء أقل منه في اللسان. الورع أنك تحفظ لسانك تطبقه. وتأمل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك مما قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال: يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: وهي التي كانت تسميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. ما تكلمت، رغم أنها هي يعني من أشد جاراتها وأشد ضرائرها. قال الإمام المحقق ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام. ممكن ما يسرقش، ممكن لا يزني، ممكن لا يرتشي، أشياء كثيرة جدا، والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر إلى المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، ما يعرفش حتى ممكن يفضل قاعد ساكت ساكت وهو يغلب عليه الكلام، لابد أن يتكلم. حتى ترى رجل يشار له بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرقين أو مما بين المشرقين. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء ولا يبالي ما يقول. قال الحافظ ابن رجب معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أخبرك بملاكي أو بملاك ذلك كله؟ قلت بلى، فأخذ بلساني قال: تكف عنك أو عليك هذا. قال: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه وأصل كل خير، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. إذن هذا إيه؟ الأمر في أوله وآخره ومرجعه، ومن أراد الخير هو اللسان يبدأ به وينتهي به، يعني هو البداية وهو النهاية. العلم، الزهد، العبادة، الورع، الدين، هو حفظ اللسان، إذ تبدأ بالصمت والسكوت وتنتهي بالذكر. لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كم من البشر يقول هذا؟ يعني لو قيل لرجل ملكناك مطوبس بشرط كده كل مطوبس تجمع لنا كده 1,000,000 جنيه، هيفضل يلف يستلف ويجيب مين؟ عاوز يجيب المليون عشان يشتري مطوبس. فكيف يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نصف الكرة الأرضية ملكك؟ بل هذه الكلمات أفضل منه. يقول: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حب إلي من نصف الأرض مما طلعت عليه الشمس. لأن الشمس بتطلع على الكرة كلها ولا نصفها؟ على النصف، فأفضل من ملك نصف الأرض. إذن هذا الكنز العظيم الذي في فمك وهذا البلاء العظيم الذي في فمك هو مصدر الخير والشر، هو مصدر الفلاح وهو مصدر النجاح كما يقال. ولذلك الكفر بكلمة، صح؟ بكلمة، لو رجل تلفظ بلفظ الكفر خرج من الإسلام. والإسلام بكلمة، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول كان يهودي نصراني درزي من عباد البقر أي ملة، بكلمة دخل في الإسلام. إذن هو اللسان هو الفلاح والنجاح، وهو الشر كله لمن لم يضبط هذا العضو. عن مبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد قال: لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار. وذكر أشياء نحو من هذا، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. فاستقامة اللسان من أعظم أركان الاستقامة، لأنها إذا يسرت للإنسان فتحت له أبواب البر وأغلقت دونه أبواب الفجور. ولذلك لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي قال له قل، لما قال له قل لي يعني أمر جامع شامل، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل يبقى البداية باللسان، آمنت بالله ثم استقم، اجعل هذا اللسان قائم على هذه الكلمة، أي كلمة الاستقامة. سأله سفيان: ما أخوف ما تخاف علي؟ ما أخوف ما تخاف علي؟ إيه بقى اللي يا رسول الله بتخاف علي وأعظم شيء فيا؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ بلسان نفسه، ها، من غير كلام. ولذلك في حديث معاذ رضي الله عنه، لما معاذ جاء فزعا في ليلة الليلاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان عائدا من غزو مرهقا متعبا في أشد التعب وملقا من الليل راقد يستريح، فإذا معاذ أصابه نوع من القلق والأرق وظل يدور وكذا، فسأل معاذ دار من؟ قال معاذ. قال معاذ من؟ قال ابن جبل. ما بك يا معاذ؟ قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. سؤال ليس في موطني ولا في موضع، أولا النبي صلى الله عليه وسلم عائد من سفر، من قتال، من حرب، متعب، منهك من الليل، وصاحبنا ده رايح جاي عمال يعمل له قلق حتى أيقاظه. ايه المشكلة؟ قال له عاوز السؤال، دلني على عمل. ما كانش عنده وقت يستنى للصبح يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم قام وجلس وعظم الأمر دلالة على أن هذا فعلا أمر خطير لا يؤخر. دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم. هو ده السؤال الذي يجب أن يسأل، لا أن تقول فعلت وكذا وكذا وكذا، لا، كيف أدخل الجنة وكيف أنجو من النار؟ ثم بدأ يعد له الأصول، تعبد الله لا تشرك به شيئا، الأصول، النوافل، الأصول، الفروع. ثم في آخر الحديث قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله الذي يملك هذا الأمر من جميع أطرافه كله؟ قال معاذ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، مسك ده لسان طلعه، فأخذ بلسانه، يعني دلالة ايه فعلية، وقال كف عنك هذا. هو دي المشكلة، ده بقى اللي ايه يجمع لك الحسنات او يمحي الحسنات. ان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، كلمة عادية لو ادي لها بالا تكبه على وجهه في النار الى ما شاء الله. كلمة واحد وهو ما بقولنا ما مقصودش حاجة، ما قصدها، لسانه فالت. لان يا اخوانا اللسان مرتبط بالقلب، اللسان فيه كده موصول وهو اقرب مكان الى قلبك، فاذا كان الحبل بين اللسان وبين القلب قوي متين والقلب تقي نقي، خلاص في ضابط موجود. فاللسان دايما ترجمان يعبر عما في قلبك من الخير، لكن لو انقطع الحبل وهذا الاتصال انقطع تجد اللسان يضرب ولا يعي، تقول ماذا قلت؟ قد يتكلم بقبيح من القول، قد يقول وقد يفعل ويفعل بلسانه ولا يدري، لا يدري له لو لها بالا تكب على وجهه في النار إلى ما شاء الله. وإن الرجل يتكلم بالكلمة، إذن هنا فيه لخبطة، من الخير لا يدري لها بالا ترفعه. إذن أنت في حاجة إلى ضابط لهذا اللسان بين لسانك وبين قلبك. فقال معاذ وإنا مؤاخذون. طبعا تعجب لما بقى كل حاجة، قيام الليل وعبادات وصدقة وصيام وحج وأشياء كثيرة جدا، طب هل كل حاجة بنتكلم وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هل في سبيل لدخول النار إلا هو المنشار اللي عمال يذبح في الخلق والعباد؟ هو هذا اللسان؟ فهذا إشارة واضحة على أن إلى أن زلل اللسان من أعظم القوادح في الاستقامة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللسان قوام البدن، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان لم يقم له جارحة. ما يعرف يعمل حاجة، هو اللسان يبدأ يرغي ويزبد ويبدأ يخبط ويخرف ويختل. وعن يونس بن عبيد قال ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. يعني قال ما رأيت أحد إن دايما مخه في لسانه، يعني لا يتكلم بكلمة إلا ويعقل هذه الكلمة، مش ممكن يخرج منه كلام كده. لأن بعض الناس في وقت النرفزة والغضب وإلى غيره ممكن يقعد يخرف. يعني واحد جالي من يومين وجاء جالس قال لي عملت مصيبة، أول عملت اثنين مصيبتين، المصيبة الأولى قال لي إيه؟ قال قلت أنا خرجت من ملة الإسلام وأنا يهودي ومش عارف إيه كده. الله المستعان. طيب وبعدين؟ قال لي والتانية مش عارف إيه، أم ولا مين وبتعرف سبب لها الدين. ومش عارف مين قال لي طلع إيه؟ طول طلع إيه ده؟ أنت عملت مصيبة، طلع إيه؟ هيطلع ايه ده؟ واحد بيقول خرجت من الاسلام وبقيت يهودي وراح سب الدين لامه. قال لي طب ايه الحل؟ قلت له اسالك سؤال، معاك كوبايه اهي، الكوبايه دي بتشرب فيها ماشي كده؟ لو الكوبايه مثلا وسخه بعملها ايه؟ اعملها ايه؟ اغسلها وكوبايه محافظ عليها. طب لو وقعت الكوبايه اتكسرت ايه اللي هعمله؟ هشتري كوبايه جديده مش كده؟ لازم اشتري كوبايه، مش ينفعش خلاص تتكسر، اتكسرت دلوقتي ابدا الاسلام من جديد. طبعا انا لازم اهول له الامر واعظم له الامر، لان الامر مش بسهوله ان انا اقول خرجت من الاسلام ويهودي ونصراني والكلام اللي بيقوله البياعين والكلام ده في الشوارع ما يصلحش. بل من حلف على مله غير الاسلام فهو كما قال ان كان كاذبا والعياذ بالله. اذا لابد لساني ده اضبطه، كن في ما يلفظ من قول، ما قال على الجوارح ولا ما يلفظ اللفظ لفظ اقا اي كلمه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلام يكتب، أي كلمة خرجت من فمك تكتب. يجي الملائكة بملائكة الخير وملائكة الشر، وبعض الكلام بقى يعني موجود هم يمحصوه، هو ده يتحط هنا ولا يتحط هنا، ما فلذلك لا يكثر من الكلام. وذلك بعض أهل العلم يقولوا يعني ما لك سوت صحيفتك، لو الملائكة كلفوك انك تشتري لهم اوراق يكتبوا فيها هتتكلم؟ ركزوا معايا، لو كل واحد مننا مطالب هيجي اخر الشهر الملائكه مطالب بألف جنيه ورق بيكتبوا فيه كل اللي بتقوله، هتحط في الورق ايه بقى؟ كلام كويس بس، استحاله تقعد تخرف وتخلبط عشان كل شويه تشتري ورق. فما بالك بقى في كل لحظه في كل ثانيه كلام مكتوب، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وذلك في يوم القيامه ووجدوا ما عملوا حاضرا، يقول قالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل شيء حتى ها الهوى دي خرج مكتول مكتوب. قيل لأحمد بلغنا عن طاووس أن الأنين يكتب، فما أن أحمد إلا عند خروج روحه عشان ما يكتبش عليه حاجة. شوف أنت بقى بكتب عليك كل يوم كده، راجع نفسك النهاردة كده الليلة دي وشوف كده اتكتب عليك من الصبح قد إيه. ولذلك أفضل شيء بقى الإنسان لو عارف يحبس نفسه، يعني أحيانا الواحد يفكر، والله أنا بكلمه بكلام ده معلش إيه بصوت عالي، أحيانا الواحد يفكر إنه فعلا الحبس والزنزانة وواحد يقعد في مكان مغلق والكلام ده خير كتير، يعني ربما يراه الناس شر لو واحد كده قاعد بعيد عن البشر تماما، لأنك ما جلست مع إنسان إلا أن يكدر قلبك أو يجرك لغيبة وبلاوي، يفضل يجيب لك ويشيل لك راسك، يفضل يمل ودانك ويسود قلبك، أو أنت تلاقي نفسك مهموم مغموم تروح مطلع من إيه قيء من لسانك. فلذلك يعني ما هناك شيء يعني أشد من طول حبس من اللسان. وطبعا اللسان بقى لازم يتحبس مع إيه؟ مع البدن. فاللسان هو قوام البدن، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان لم يقم له جارحة. وعن يونس بن عبيد قال ما رأيت أحد اللسان منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. نحط دماغه في لسانه ما يتكلمش أي كلمة إلا وفكر. وذلك أعرف وتعرف بعض أهل العلم كان هذا الرجل هو كان من أهل القرآن وكان عنده علم ما شاء الله قدر بالله، كان هو يعني مدرس في معهد صناعة العلم. هذا الرجل كنت أنا في نفسي أظنه يعني عنده غفلة، فكان إذا شخص يأتي كان كبير فوق يعني فوق 70 أكثر يعني قرب 80 سنة تقريبا، كان عنده علم ما شاء الله قدر بالله. فكان طبعا الناس يسألونه، كان إذا سئل سؤالا ينظر إلى السائل هكذا ينظر ثم يسكت، والسائل جالس ويطرق رأسه ويرفع رأسه ثم يجيب. فنفسي كنت أتعجب يعني هذا يعني هل هذه طباعه؟ فكنت أسأله، يعني أنت دايما واحد يسألك سؤال ده أنت بتجننه، بيفضل الراجل قاعد روحه راحت، يفضل على ما يجيب له الجواب يطول المشكلة خالص، يوتر رأسه ويرفع رأسه ويقعد كده إيه يحكحك كتير. فقال يعني يا فلان يعني أنا بتكلم عن ربنا عز وجل، يعني بتكلم في دين، مش بتكلم مثلا في مسألة قضاء ومش عارف إيه، لا ده أنا بتكلم في دين الله عز وجل. لابد أن ألقي المسألة حتى لا يسألني ربي أنني أخطأت، فبحاول أضبطها وأوزنها. أنت الآن اسأل أي واحد سؤال في الدين، تقول له يا عم الحج دي حلال ولا حرام، يقول لك يا عم حلال يا عم، وأنت تشدده علينا ليه؟ حتى من غير تفكير، يعني ربما يجيب بلا تفكير. قضية أن نتكلم عن رب العالمين ده لو واحد مننا جاب بيان في محكمة لأحد القضاء مش موجود نص القانون بالظبط، يقول له ده أنت ما تفهمش حمار، تجاب الكلام ده منين؟ ده القانون برقم كذا بيقول كذا ومش عارف ايه بالرقم. لكن حينما نتكلم عن الله عز وجل نرى فيه سهولة جدا عند القاصي والداني. وعنه أيضا أيونس بن عبيد قال: خصلتان إذا صلحت من العبد صلح ما سواهما صلاته ولسانه. يبقى فيه هنا خلة جميلة جدا، إزاي نضبط الصلاة، طول الصلاة، صلاح الصلاة وصلاح اللسان. وعن يحيى بن أبي كثير قال: خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أنما وراءهما خير منهما. اثنين، لو شفتهم في واحد موجودين يبقى ده بقى عنده خير كتير بعد الايه الخصلتين دول. يحافظ ان كان حابسا للسانه محافظا على صلاته، يبقى هو ان يكون حابسا للسانه محافظا على صلاته. وعنه ايضا ان يحيى بن ابي كثير: ما صح منطق رجل قط الا صح ما وراء ذلك. الواحد كده بيتكلم كلام جميل وحلو وحسن وما في هتك أعراض ولا سب ولا إلى غيره، فطبعا لا شك أن ما وراء ذلك خير. عن يحيى بن أبي كثير أيضا قال: أثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف: ما علمك به؟ واحد بيثني على واحد ثناء كثير، وقلنا كما قلنا قل أن تثني في غيبة، وجيش كده مرة تجلس كده وتفتكر واحد من أهل الفضل وتذكره بخير يبقى عليك تقيل، لكن ممكن الغيبة أسهل، يعني ممكن تستخسر انك تثني. ولو رأيت ما هو أسوأ من هذا، عالم ذكر بحضرتك بطعن ربما لا ماشي تسكت. فقيل له: ما علمك به؟ يعني هو بيثني عليه خيرا، ما علمك به؟ قال: رأيته يتحفظ في منطقه، بتكلم كلام موزون، طلع كلام كده مضبوط ما بيهلس زي ما بقول. إن التنزه عن الغيبة مؤشر قوي على تمام القدرة على ضبط النفس. إنك تبقى واحد غايزك وعمل لك وفرسك ومطلع عينيك وتكظم وتكتم تسكت، تحاولش بقى إيه تطلع وكده وتقعد بقى، لأن بعض الناس يقول لك ما اقدرش أصبر، عنده صدره هينفجر إن لم يغتب إن لم يخرج. هناك فرق بين أن تخرج مكنون نفسك دون هتك لعرض غيرك، حس كده أن صدرك ضيق ودايما إخوانا الإنسان الخير يرجع الخطأ لنفسه. مثلا فرضنا وقع بيني وبين أي أخ من الإخوة مشكلة خطأ، فأنا حاسس أن صدري ضيق رغم قد يكون هو الذي أساء إلي، لكن صدري ضيق. إن لم أرجع الشر والسوء لي سأهلك، لأن أضطر أن أنا أتكلم، أنا مظلوم، ده هو قال في كذا وكذا وكذا، أنا مظلوم، إذا لابد أن أتكلم. لكن لو أنا أقنعت نفسي أن أنا لابد أن أصبر، يعني كما سنرى الآن بعض العلماء واحد يغتاب ويروح يقول له أهديتني كذا ويبقى فرحان بأنه اغتيب وهذه الأشياء، ده دليل أن القوم رفعوا أنفسهم وعلت نفوسهم. إن التنزه عن الغيبة مؤشر قوي على تمام القدرة على ضبط النفس، لا سيما إذا كانت أو إذا كان في الغيبة مصلحة شخصية أو حزبية. وتأمل قول الصفدي في يحيى بن إسماعيل المخزومي قال: صحبته أكثر من 20 سنة ما رأيت منه سوءا قط، وكان قوي النفس يتقي لسانه. لأن غالبا يا أخوانا الغيبة مصيبتها أمران، حاجة شخصية أو الحزبية اللي فرقت بين المسلمين. أنت الوقت عاوز تجمع، فلان ده واحد طبعا واحد ده سلفي رقم واحد وده سلفي رقم اتنين او ده سني رقم واحد وده سني رقم اتنين. طبعا السني رقم واحد عاوز يكتل واتنين عاوز يكتل. طيب انا عاوز اكتل ده بيجر بدول ودول بيجر بدول وعاوزين نعمل لنا فريق حلو كده كويس, ايه الحل؟ لازم اغتبل اخر. هو لو واحد سؤال لي طب انت مختلف مع فلان ليه, هقول له ده هو كويس واحسن مني؟ يستحيل, استحالة. لابد ان اذمك ولا بد اقول ده في كيت ومش عارف ايه. هو هذا البغي بعيني, هو ده البغي بعيني وهذا الظلم. يعني كما يقال يعني الناس مذاهب وكل واحد ده بقول لك يعني في مثلا ممكن واحد ينام على الجنب اللي يريح, ده اقل ما يقال. لكن انا عشان اقوي نفسي واجمع واقعد اقول فلان كذا هذا بغي وهذا ظلم. يعني اقل ما فيها لو ان رجل يصلي فقط بيدخل المسجد يحضر الصلوات الخمس هنيئا له, بدي أذكره بما هو فيه يصلي بيصلي. لكن أنا أحاول أن أنا يعني على سبيل أو على طريقة التحزب أو هوى في نفسي أو غضبت من فلان أو هذه الأشياء وأبدأ أتكلم, هذا لا يجوز. أما ضعاف النفوس فلأنهم يشعرون بضآلة أنفس. دائما الإنسان الضعيف المهزوز يحاول يقوي نفسه بهتك عرض غيره ويستنقص من الآخرين, لا فلان كذا ويشير مش عارف فيه وفلان 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 إلى غيره, هذا لا يدوم وإن دام لن يستمر ولا بد أن ينقلب. إذن لابد للإنسان ألا يحزن. فقد تميزوا غيظا لما رأوا قمما شاهقة وهم سفوح وطئة, فأرادوا هدم القمم حتى تتساوى الرؤوس على السفوح الخفيضة, وحسبوا أنهم لن يصعدوا إلا على أشلاء العمالقة, فمن ثم ينصبون مشانق التجريح لإلغاء الثقة في علماء الأمة, ويتعاطون غيبتهم ويتداولونها, ويدار عليهم بها كما يدار بكأس الماء على العطش فمقل ومستكثر. يبقى إذن يعني التحزب سبب في الغيبة. واحد يقول طب ما فلان ده مش عارف بيدي كذا وفلان ده كذا, لا لا يا هذا الباب واسع. هو احنا سمعنا ان الامام مالك شتم الليث بن سعد ولا مالك طعن في سفيان, ما في هذا الكلام اخوانا, ده المساجد فاضية. ده احنا لو شفنا في بلد مثلا زي مطوبس ده كم دكتور؟ كتير, ممكن يعدوا 60 واحد. طب قلنا كم داعية في مطوبس؟ ما هي ما تلاقيش 2 4 5 6 10, ده انت عندك في البلد حوالي 60,000. كل يحتاج الى من يعينه, من ياخذ بيده, من يذكره. اذا الامه في حاجه الى دعاء كثر. فاذا اقتصار الامر نقول انا وبس, انا لا ابدا. انت لو دكتور واحد في البلد مشكله مصيبه, هيبقوا زي الجامعات بتاعه الرز بتاعه زمان يقفوا طوابير. ايضا وقد حفظت لنا كتب التراجم سير أفذاذ من الرجال بادروا الأوقات واستدركوا الهفوات, فالعين مشغولة بالدمع عن المحرمات, واللسان محبوس في سجن الصمت عن الهلكات, والكف عن كفت ككفت بالخوف عن الشهوات, والقدم قيدت بقيد المحاسبات, والليل لديهم يجأرون فيه بالأصوات, فإذا جاء النهار قطعوه بمقاطعة اللذات, حفظوا الله فحفظهم وطهر ألسنتهم من آفة الغيبة المهلكة, فكانوا يجتنبونها كما يجتنبون النجاسات, ولا يسمحون للغيبة أن تدار في مجالسهم كما لا يسمحون لكؤوس الخمر أن تدور فيها, وهك بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر. امتدح حسان بن ثابت أمنا عائشة رضي الله عنها بقوله حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل, حصان أي محصنة عفيفة, رزان كاملة العقل, ما تزن أي ما تتهم, ما تزن بريبة لا تتهم بريبة بشف, وتصبح غرثا يعني جوعا أي لا تغتاب أحد, يعني لا تأكل لحوم أحد, وتصبح غرثا من لحوم الغوافل لا تأكل أحدا من البشر. قال الأحنف بن قيس ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من عندي. قعد معايا تكلمنا ماشي خلاص انتهت المشكلة. وعن مسلم البطين عن سعيد بن جبير أنه كان لا يدع أحدا يغتاب عنده. قال الفلاس ما سمعت وكيعا ذاكرا أحدا بسوء قط. هذه مجالس العلماء. ما يقعدش بقى يقعد يرطف ويهتك ويعض. وعن محمد بن سيرين قال: قال فلان وسمى رجلا: ما رأيت رجلا من الناس إلا لابد أن يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر، ذكره بخير. وعن أبي عبيد قال: ما رأيت رجلا قط أشد تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز، كان لا يتكلم إلا في الخير وبكلام معدود. وعن جرير بن حازم قال: سمعت ابن سيرين ذكر رجلا فقال: ذاك الأسود، يعني مش عارف يجيب اسمه فبيدي صفة، قال يعني بيفتكر اسمه مش عارف فلان فلان هو الأسود. ثم قال: أستغفر الله، أخاف أن أكون قد اغتبته، رغم أنه مش يعني أراد يصور يعني يذكر له دمه أنه فلان، واضح الصورة. وعن إبراهيم التيمي قال: أخبرني من صحب الربيع بن حثيم 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد، يعني لازم يكون كلام خير، كلام يعني كما قال كلام كده في الهوى، كلام فارغ لا يتكلم به أبدا. وقال بعضهم: صحبت الربيع بن حثيم 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. شوف انظروا صحبة العلماء القدامى، يصاحبه 20 سنة 20 سنة ما سمع كلمة منه تعاب ولا تمسك عليه. قال أبو عاصم النبيل: ما اغتبت مسلما منذ علمت أن الله حرم الغيبة. حاول أن يعالج نفسه، وذلك هذه الأشياء ستحتاج إلى لها مقدمات كما سنذكر في كيفية علاج هذا السرطان العظيم الذي فشى في الأمة، الغيبة ده سرطان، وهذا السرطان لا يقف عند عضو فقط بل يستشري في كل ذرات البدن، حتى أن بعد اللسان الشفتان العينان الأذنان الشعر اليد الجسم، كل ذرة فيك تجعله يختار. إذا بدأ خلاص اللسان ألف، خلاص كل ذرات الجسم تعيش مع هذه الغيبة ومع أكل لحوم المسلمين. وقال خارجة بن مصعب: صحبت عبد الله بن عوف 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. شوف انظروا 24 سنة وده بيتابعه، ما رأى الملائكة كتبت شيء يكتب. وقال يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان: ما ساد ابن عون الناس أن كان أتركهم للدنيا، يعني ما ساد بالزهد، ولكن إنما ساد ابن عون الناس بحفظ لسانه، إن لسانه كان ممسوك. وعن سلام بن أبي مطيع أو مطيع قال: كان ابن عون أملكهم للسانه، كان أملكهم للسانه. وعن معاذ بن معاذ قال: حدثني غير واحد من أصحاب يونس بن عبيد قال: إني لأعرف رجلا منذ 20 سنة يتمنى أن يسلم له يوم من أيام ابن عون فما يقدر عليه، وليس ذاك أن يسكت رجل لا يتكلم ولكن يتكلم فيسلم كما يسلم ابن عون، يعني كانوا يتأسوا بهؤلاء العلماء. قال يونس بن عبيد: ما أعرف رجلا يضبط نفسه منذ 40 سنة ضبط ابن عون يوما واحدا، كيف كان يعني من صبيحة يومي اللسان مضبوط زي واحد كده معاه عربية لها دركسيون ومعاه الفرامل والحاجات اللي قدام دي وماشي بالعربية وبيضبط أموره، لكن لو طلع كده والعربية البتاع اللي قدام اللي بيلف ده مش مظبوط ومفيش فرامل وماشي يخش في السور يموت الناس يتلف، ده بقى كان ضابط ليه لهذا اللسان. وعن بشر بن الحارث قال: كان رجل يجالس إبراهيم بن أدهم فاغتاب عنده رجلا فقال: لا تفعل، ونهاه فعال فقال له: اذهب، وصاح به ثم قال: عجبت لنا كيف نمطر. بيتعجب انتوا الناس مستنيه المطر وهؤلاء القوم يغتابون الناس. حتى قال مالك بن دينار لما سئل يعني استسقي لنا فقال: أتنتظرون المطر؟ والله إني أنتظر أن ينزل عليكم حجارة من السماء تمطروا بالحجارة. لما يسمع بقى ده بيختبوا في الناس وإيه وكل عمل يأكل في بعضه كما نرى حال كثير من الناس. وكان رحمه الله يجتهد في سد الذريعة إلى الغيبة خوفا من أن يعصى الله بها وغيرة على حرمات الله أن تنتهك، فأتوا ببطيخ فجعلوا يأكلون ويمزحون ويترامون بينهم. كانوا عادين عند إبراهيم بن أدهم وبيهزروا بالبطيخ في بيته، فدق رجل الباب، واحد خبر، فقال لهم إبراهيم لا يتحركن أحد، كأنه خاف أن يرى عنده سوى ناس بتهزر عنده في البيت، رغم أن المزاح جائز، لكن انظروا يعني ما فقه إبراهيم بن أدهم بهذه الجزئية. قال لهم ولا حركة، ما حدش يهزر، اغلقوا ما أنتم عليه، قفوا لا تحركن أحد. فقالوا يا أبا إسحاق أتعلمنا الرياء؟ بتعلمنا نحن زي نرائي يعني عشان يقولوا ان انت مش عارف ايه وراجل زاهد ومحدش بيهزر عندك وكده، اتعلمنا الرياء؟ فقال نفعل في السر اشياء لا نفعلها في العلانية حتى لا نفتن الناس. يعني ممكن مثلا اتنين مع بعض مثلا يهزروا مع بعض عادي، ممكن كلام، لكن عند عامة الناس قد يرون منك اشياء تفتنهم. ولما تلاقي مثلا واحد راجل شيخ ولابس له عمه وفي الشارع وهق هق وعمال يهق وفشخ بقه قد كده، والراجل بيقول لك بص الراجل بيعمل ايه. اذا قضيه خطيره جدا. انا مره واحد جاني وبيقول لي انا شايف فلان قاعد بيتفرج على التلفزيون، رغم ان التلفزيون في قنوات اسلاميه وحاجات كويسه يعني. فقلت له طب ما كل الناس بتتفرج على التلفزيون، اشمعنى فلان يعني اللي هو انت يعني؟ قال لي ده راجل شيخ. قلت له طب كان بيتفرج على ايه؟ قال لي بيتفرج على ماتش كوره. الام الذي اريد ان اصل اليه ان العوام الناس يعني بيشوفوا الراجل الشيخ ده لازم يكون شكله يا دكتور محترم، يريدون منك ان تكون محترما حتى يحترموا دينك اللي انت بتدعو له. لا تكن داعيه وتقول قال الله وقال الرسول ويرون منك خلاف هذا، يعني هم يرون فيك القليل، رغم ان انا اتكلمت وقلت انت ما بتحبش الكوره وبتاع. لا انا ما بتكلم يا شيخنا، بتكلم فلان مش عارف مين ومين فالقضيه الناس لا يرضون لك اشياء وقد يرضونها لغيرك، فلا بد ان تكون هكذا. فهنا ابراهيم بن ادهم اراد يعني بنلعب مع بعض بنهزر في مكان، لكن ما يجيش واحد من العوام يشوف ابراهيم بن ادهم الامام الزاهد العابد وعمالين يهزروا عنده بيضربوا بعضه بالبطيخ. طبعا هذه لا تليق بهذا الرجل الإمام. فلا نعجب إذن لما رواه يحيى بن يمان قال كان سفيان إذا قعد مع إبراهيم بن أدهم تحرز من الكلام. كان سفيان في مجلس إبراهيم بن أدهم ما يتكلمش يعني كلام قليل جدا، لأن مجلس إبراهيم رجل زاهد قاعد شارد يفكر في أمر آخرته، ماذا فعل اليوم، ماذا سيفعل غدا، يا ويلته، المرور على الصراط، الجنة، النار، الموت، الحساب، جالس هو هم واحد مشغول كده بيه بأمر همي كده زي مسافر ومعاه تذكرة السفر ومحضر الشنطة وقالوا له الميعاد الساعة 6 الصبح، على طول الليل مشغول، كل ما يجي يغفر اقول لك بس انت تروح عليه ميعاد الطيارة. فكان الزهاد حالتهم هكذا مشغولون بأمر آخرتهم. طبعا احنا لا ننشغل ولا ندري إلا أبا فلان نزل ويرزي عليه الشيخ السيد البنوبي فلان مات، الله المستعان. قال بكر بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. والبخاري كان ورعا في الكلام على الرجال، يعني كان ينقل عن غيره، هو لا يجرح ولا يعدي كلام قاله كذا. وعلق الحافظ الذهبي على هذا قائلا فقال قلت صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامي في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه وربما يقول فيه نظر، وهذه أعلى درجات التجريح. وقل أن ترى يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث إلا نقلا عن غيره، حتى أنه قال إذا قلت فلان في حديث نظر فهو متهم واهي، يبين القاعدة يعني مجرد في نظر دي خلاص. وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو يعني كما قال الذهبي غاية الورع. قال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعته يعني البخاري يقول لا يكون لي خصم في الآخرة، فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب للناس، أنت ذكرت في التاريخ كلام فلان كذا وفلان كذا، فقال إنما روينا ذلك رواية، رويناه عن الناس قبلنا، لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مولى العشيرة، يعني ذم رجل وهو غير موجود، يعني فلان. في حديث عائشة: وسمعت يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. قال البخاري: سمعت أبا عاصم يقول: منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا وعدت له جوابا بين يدي الله عز وجل. يبقى هنا بقى الفعل أيسر من الكلام، لأن الفعل حركة. أنا مثلا عاوز إيدي تتحرك عشان أضرب، وأي أي حركة الإيد فيها إيه؟ حركة. لكن أسهل حاجة لسه ها يروح على طول دار مطلع، يروح فتحه، يروح مطلع إيه؟ الصواريخ اللي هي أرض أرض ولا أرض جو. قال الحسن بن بشار: منذ ثلاثين سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر منها. أي قوم من هؤلاء؟ تخيلوا يا ابونا فيش كلمة ممكن أقول، أن أقول واحد متأسف وكل شوية أقول له معلش حك علي وبتاع والكلام ده. طبعا كانوا قوم تربوا. وعن مخلد بن الحسين قال: ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها منذ 50 سنة. نعم، هو بعض الناس ممكن ما يعتذرش، ممكن يشيل فوق ظهره أوذار وأثقال غيبة ونميمة وهتك أعراض ومش مهم، لكن البعض ممكن يراجع نفسه. طيب أنا بدل ما أراجع نفسي من البداية أضبط اللسان، لأن هل ترون أن الكلمة إذا خرجت تعود؟ هديلكم مثال. واحد مثلا في أمان الله كده وبينك وبينه ود ومش عارفين، وجيت مرة واحدة ورحت شتمه شتيمة، وبعد الشتيمة قلت له حق علي أنا متأسف ومش عارفين، هل قلبه الآن كقلبه قبل الشتيمة؟ هل استحال أفضل كده عشان أمسح قلبي وأقنع نفسي إنه غصب عنك، وأفضل ألف طب وليه قال لي كده، وأفضل أحللها شمال يمين، وممكن أطبق قلبي على هذه السوءة لك، وعند الله يجتمع الخصوم تبقى مصيبة. فأنا في حل من هذا. وفي ترجمة محمد بن أحمد التلمساني قال أنه كان قائما على حفظ كتاب الله طيب النغمة به، لم يؤثر عنه في أحد وقيعة مع اتصاله بالسلطان. شوف المهن، كان قائما على حفظ كتاب الله، يعني بحفظ القرآن طيب النغمة به، حب يقرأ قرآن وصوته جميل ويعلم الناس القرآن ويتعلم ولا. لم يؤثر عنه في أحد وقيعة، لأنه مجهول. ودايما يا أخوانا الفراغ مصيبة، مصيبتنا الفراغ. وتلاقي نفسك يقول لك اصل انا طالب علم وفاضي، قاعد فاضي ليل نهار ما عندوش شغلانه هيعمل ايه؟ لا بد الفراغ ده يجيب لك مصايب وبلاوي، هيخليك تفكر في الشر. وزيك دايما: ان انعم الله علي بفراغ في طلب العلم فاشغل الزمان كله. شوف تخيل كده، لما ربنا من علي نعمه تاني مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، تبدأ كده أوراد ترتب اليوم. الأمة الآن يا أخوانا تحتاج إلى أولياء، إلى أتقياء، إلى أقوام لو أقسموا على الله لأبرها. شوف تخيلوا البراء بن عازب كيف في غزوة من الغزوات، يعني أقسم: إلا منحتنا أكتافهم. فأجابه الله عز وجل: رب أشعث أغبر ذو طمرين، لو أقسم عن الله لأبر. قلوب صافية، إنسان كده يحاول يهذب نفسه يعدل قلبه. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فالأمة محتاجة إلى دين، إلى أتقية أنقية. لكن نحن نستعمل الوقت الفراغ الزمان نستعمله فيه لا شيء، بعض الناس ولا أي شيء خالص، هو يوم ممل، هو الصبح زي الظهر زي العصر زي المغرب زي العشاء، ما فيش حاجة إيه اللي عمل ولا في أي شيء. الأيام عمالة تتقلب تتقلب، تلاقي أيام الفجر لا نفس العشاء، العشاء لا نفس الفجر. لكن بقى السعيد لو إذا قام الفجر، يا الله ما شاء الله أمامه كده يوم زي بالظبط صفحة بيضة كبيرة طويلة، وعمال بعوز يمليها حسنات. هبدأ يوم ازاي؟ ايه الذكر؟ القرآن؟ العلم؟ الاستفادة؟ الدعوة الى الله عز وجل؟ ايه الخير اللي هعمله؟ فلذلك يعني يجب الانسان يحاول ان يستعمل هذا الزمان، هذا الوقت، يشغله بطاعة الله عز وجل قبل أن يخرج من الدنيا. عارفين المصيبة يقول يا أخوانا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ولذلك في آفة عظيمة جدا أيضا تبتلى أو ابتلى بها العبد المفرط بالمرة، هو بقى يبدأ سكرات الموت، ويبدأ بقى شايف نفسه الدنيا خلاص خرجت. وبين موضوع الموت ده، انا شايف ان البعض متخيل ان مش هيموت الا ابنه 80 سنه او 90 سنه او 100 سنه. ابدا، ممكن سنتين بيموت، خمسه بيموت، 10 بيموت، 20 بيموت، 30. بنشوف اصناف واشكال وصور. بعد شويه بص لنفسه خلاص الدنيا، ها خرج من الدنيا. انتوا عارفين المصيبه يا اخوانا ايه هي؟ رب ارجعون. اتمنى بشوفه قاعد فاضي بقاله 20-30-40 سنة فاضي، بمش حاجة خالص، وهي عمال يرتب أوراقه كل يوم، بكرة 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 بكرة، ويرتب يرتب يرتب، ها ها ها، شوية بص لقى نفسه ها خارج. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلمة ارجعون دي معناها بس لو 5 دقايق، لو 10 دقايق، لو ربع ساعة، وأنا أخرج كل اللي عندي لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل ممكن يا إخواننا هذا يحصل؟ استحالة. فلذلك نحن في حاجة إلى إصلاح شامل. تعرفين دايما اللي عنده عربية ولها بتخزكع كده، بتمشي إلى الفرامل، معرفش بتعمل إيه، والعجل يمين وشمال، بيعمل فيها إيه؟ بيعملها إيه؟ عمرة، مش كده؟ العمرة دي بيوديها الميكانيكي وقعد يظبط فيها. إحنا محتاجين عمرة، كلها كده، يخلو بنفسه ويفعل نفسه عمره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.